الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشة الروايات التي استدل بها على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة كالأرض والشجر. استدل على وجوب تخميس غير المنقول من الهدي من الغنيمة بالآية الكريمة والإجماع، وقد تم مناقشتهما واتضح عدم دلالتهما على المدعى. اليوم إن شاء الله نناقش الروايات الأربع التي استدل بها على وجوب تخميس الغنيمة الغير المنقولة، وقد ذكرناها فيما سبق، وسيتضح اليوم أن هذه الروايات الثلاث منها رواية واحدة فقط صحيحة السند، وهي صحيحة أبي سيار، لكنها ليست تامة الدلالة. وأما الرواية هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فالروايات الأربع ليست دالة على المدعى. نعم، قد يمكن التمسك بعموم ودلالة رواية واحدة فقط، وهي رواية أبي بصير عن أبي جعفر، وهي الرواية الأولى التي سنتطرق إليها. الرواية الأولى أو الدليل الأول من الرواية، رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله تعالى وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. تقريب الاستدلال: التمسك بصدر وذيل الرواية، فالحق والإنصاف إن صدر الرواية فيه عموم، إذ قال عليه السلام: كل شيء قتل عليه. ومن الواضح أن هذا العموم اللفظي يشمل المنقول وغير المنقول من الأرض والشجر، كما يمكن التمسك أيضا بذيل الرواية، وهو قوله عليه السلام: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. والتحقيق: إن الكلام في الرواية يقع في مقامين: المقام الأول المناقشة السندية، المقام الثاني المناقشة الدلالية. أما الأوان فالسند لا اعتبار به لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني فيه، وهو أحد أعمدة الوقف الثلاثة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، ثلاثة من كبار وكلاء الإمام الكاظم، وهو علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. زياد بن مروان القندي كان أخبث الواقفة، بعث إليه الإمام الرضا عليه السلام أن ائتني بالأموال والجواري، فقال: أما الأموال فقد أكلتها، والجواري كانوا 1000 جارية، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فهو لم يموت وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر. كان عنده زياد بن مروان القندي 70,000 دينار. الله يرحم أستاذنا الميرزا جواد تبريزي في الدرس قال هذا علي بن أبي حمزة البطائني ما كان عنده كثير، عنده 30,000. ذاك زياد بن مروان القندي كان عنده 70,000. الله يرحمه، هاي عبارته: خيل بول ندوش فقط 30,000 دينار داشت، اون زياد بن مروان القندي 70,000 دينار داشت. رحمة الله على أستاذنا الميرزا جواد. عموما إذا رجعنا إلى كتب الرجال نجد هكذا قيل في حق علي بن أبي حمزة. قال النجاشي في الفهرس صفحة 249 الرقم 656: إنه من عمد الواقفة لعنه الله. وقال العلامة الحلي في الخلاصة صفحة 231 نقلا عن ابن الغضائري: أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه السلام. الولي المقصود الإمام الرضا، أبو إبراهيم المقصود الإمام الكاظم. وقال الكشي في اختيار معرفة الرجال صفحة 403 الرقم 755 نقلا عن علي بن الحسن بن فضال: إنه كذاب متهم. ونقل عن الحسن بن علي بن فضال: إني لا أستحل أن أروي شيئا من رواياته. نعم، بعض الأعلام ميز بين رواياته قبل الوقف ورواياته بعد الوقف، فإذا استطعنا أن نشخص أن هذه الرواية لعلي بن أبي حمزة قبل الوقف فهي صحيحة، وإن كانت بعد الوقف فهي غير صحيحة. عن طريق الراوي والراوي عنه، وأنها في زمن فترة الإمام الرضا أو زمن فترة الإمام الكاظم، لأن الوقف بدأ بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. عموما هذه الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن قبولها، وقد ردها لضعف سندها السيد محمد المحقق الدامات كتاب الخمس صفحة 22 و23 تقرير الشيخ عبد الله جوادي عاملي، وأيضا ردها السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه المستند في شرح العروة الوثقى صفحة 10. يقول: والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر، إلى أن يقول في غير محله مع تسليم تمامية الدلالة، فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائن الكذاب، فلا يمكن الاعتماد عليها. وقد حاول شيخنا الأستاذ المرحوم الشيخ محمد الفاضل اللنكراني رحمه الله أن يقوي هذه الرواية بدعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب، فلو سلمنا ضعف السند من جهة علي بن أبي حمزة البطائني إلا أن هذه الرواية قد عمل بها الأصحاب، فقد ذهب المشهور إلى تخميس الغنيمة الغير منقولة، بل ادعى الشيخ الطوسي وصاحب المدارك الإجماع على ذلك. قال الشيخ الفاضل رحمه الله في كتابه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس والأنفال صفحة 25 و26: إن رواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أداة العموم وإن كانت ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، إلا أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، ودعوى أنه يمكن القول بأن العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها مندفعة، بما أفاده الشيخ من أن دليلنا إجماع الأصحاب وأخبارهم. وفيه ثلاثة أمور: أولا، نحن لا نبني على أن الشهرة العملية جابرة كاسرة، خلافا للمشهور والسيد الإمام والشيخ الفاضل اللنكراني الذين ذهبوا إلى أن الشهرة العملية للأصحاب جابرة لضعف السند وكاسرة لقوة السند، بل نذهب إلى أن الشهرة ليست كاسرة ولا جابرة، وفاقا لسيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، فالشهرة بحد ذاتها ليست حجة، والرواية الضعيفة ليست حجة، فضم الشهرة إلى الرواية هو من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة، فلا ينتج الحجة. وتفصيل ذلك في علم الأصول إن وفقنا للوصول إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى. إذن المناقشة الأولى مناقشة كبروية مبنائية، فالشيخ الفاضل رحمه الله يبني على أن الشهرة جابرة، ونحن لا نبني على أن الشهرة جابرة. الأمر الثاني: لو سلمنا أن الشهرة جابرة كبروية، فإننا نشكك في تحقق الصغرى، فمن قال إن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية حينما أفتوا بوجوب تخميس الغنيمة الغير منقولة؟ وقد تطرقنا إلى كلمات الشيخ الطوسي في النهاية والخلاف، وإذا راجعتم أقوال المشهور من القدماء لعله يظهر من بعضهم أنهم قد استندوا إلى ظاهر الآية الكريمة، وهذا ما توصل إليه صاحب الحدائق الناظرة أعلى الله في الخلد مقامه. فقد تتبع الروايات الشريفة بأجمعها في الوسائل والوافي ولم يظهر له أن شيء منها يدل على وجوب تخميس الغنيمة الغير منقولة. نعم قد يظهر أنهم قد استندوا إلى ظاهر الآية. قال صاحب الحدائق، الحدائق الناظر الجزء 12 صفحة 325، ما محصله: ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية، والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول إلى أن يقول: وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي والوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة وغيرها، فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها مما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس. حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها. إذن من غير المعلوم استناد المشهور إلى هذه الرواية حتى نقول إن الشهرة العملية جابرة لضعف هذه الرواية. والأمر الثالث، قد حاول المحقق اللنكراني تقوية جابرية الشهرة بما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله من دعوى الإجماع، فقال الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله: ما نصه ودعوى أنه يمكن القول بأن العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها مندفعة بما أفاده الشيخ من أن دليلنا إجماع الأصحاب وأخبارهم. وفيه إن هذا الإجماع لم يثبت، وقد نقلنا مخالفة جمع من القدماء كسلار رحمه الله وغيره، فهذا الإجماع لم يثبت، فكيف يستدل به على ذلك؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول، واتضح
هذا الإجماع لا يظهر استناد إلى
هو لا يريد أن هو أحسن، وقد أصلا حجية الإجماع إذا كان غير مدركي، لا ما إذا كان مدركيا، ولكن هو يريد أن يتشبث ب
لأنه استند إلى الرواية.
نعم
بدعوى الإجماع.
صحيح، فليس بتام. حتى من قال إن المجمعين قد استندوا إلى هذه الرواية بحيث أفتوا بوجوب تخميس الغنيمة الغير منقولة، إذن السند ليس بتام فتسقط الرواية عن الحجية. ولو تنزلنا وقلنا بصحة السند أو بجابرية عمل المشهور لضعف السند وسلمنا الكبرى والصغرى، فإنه يقع الكلام في المقام الثاني وهو الدلالة. وقد ذكر المحقق الداماد ثلاثة احتمالات للرواية، يتم الاستدلال بالاحتمال الأول والثاني دون الاحتمال الثالث. الرواية من جهة الدلالة تارة نتكلم في صدرها وتارة في ذيلها، أما صدرها فتام الدلالة بلا إشكال، تمسك بالعموم، قوله عليه السلام: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله تعالى وأن محمدا رسول الله فإن لله خمسه فإن لنا خمسه. فيها عموم لفظي. نعم يقع الكلام في ذيل الرواية. قوله عليه السلام ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وفيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول يراجع كتاب الخمس للسيد الدامات صفحة 23. احتمال الأول أن يحتمل أن يكون المراد أنه لا يحل الاشتراء ونحوه من التصرفات في الخمس نفسه إلا بعد وصوله إليهم عليهم السلام، فيشترى حينئذ منهم عليهم السلام أو من وكيلهم مثلا، فيكون المعنى أن الخمس نفسه لا يصلح لوقوع المعاملات عليه إلا بعد وصوله إليهم، ثم تقع عليه بالاشتراء منهم عليهم السلام أو المأذون من قبلهم. وهذا الاحتمال لا ينافي عمومية الصدر أو إطلاقه. بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال. الاحتمال الثاني إنه يحتمل أن يكون المراد أن ما يقبل من الأشياء التي قتل عليها الناقل والانتقال حكمه أنه لا يصح الاشتراء من ذلك المال قبل إخراج الخمس منه، فيصير المعنى لا يصح الشراء مما فيه الخمس إلا بعد إخراجه ووصوله إليهم، وبعد الإخراج يصح ذلك على تلك الأربعة الباقية عن خمسة أقسام. وهذا الاحتمال أيضا لا ينافي عمومية الصدر أو إطلاقه. الاحتمال الثالث إنه يحتمل أن يكون الذيل لبيان الصدر. ما المراد بقوله كل شيء قتل عليه؟ الذيل إبينه، والذيل ناظر إلى خصوص المنقول. فإذا الذيل ناظر إلى خصوص المنقول تصبح الرواية أجنبية، يصير ذيل الرواية مفسرا لصدر الرواية والعموم. قال محقق الدامات ما نصه ثالثها إنه يحتمل أن يكون الذيل لبيان الصدر، وأن المراد من الشيء الذي قتل عليه هو الشيء القابل للنقل والشراء، فلا يشمل الأرض والشجر ونحوهما مما هو ملك لعنوان المسلمين، فيصير المعنى أن كل شيء قتل عليه إذا كان قابلا للنقل والشراء ففيه الخمس، ولا يصح الاشتراء من ذلك المال إلا بعد إخراج الخمس منه ووصوله إليهم حتى يجوز إيقاع المعاملة على ذلك الباقي بعد الخمس. يقول ولا ريب في عدم إمكان الاستدلال بما هذا شأنه سندا ومتنا، وعلى تقدير الإعراض عن السند ليس له ظهور في ذلك، وعلى تقدير الظهور أيضا لا بد أن يقاس مع ما يستظهر منه نفي الحكم عن الأراضي المفتوحة عنوه حتى يؤخذ ما هو الأقوى. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى رواية أبي بصير. أقول لقد أتعب السيد الداماد نفسه في بيان هذه الاحتمالات الثلاثة لذيل الرواية، ولا داعي لإظهار ما هو ظاهر، إذ أن ظاهر الذيل موافق لظاهر الصدر. فالاحتمال الثالث وهو أن ذيل الرواية ناظر إلى خصوص المنقول، هذا أولا، وثانيا ناظر إلى بيان العموم، ثانيا هذا يحتاج إلى تكلف. الحق والإنصاف أن سياق الرواية في الصدر والذيل ظاهر في وجوب تخميس كل شيء، خصوصا أن الرواية فيها تنكير في الصدر والذيل، في الصدر هكذا. كل شيء قتل عليه. صدر الرواية واضح. في الذيل ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، يعني من الخمس الذي قتل عليه، من كل شيء قتل عليه. فالرواية واضحة، بل من أقوى الأدلة من ناحية الدلالة على وجوب تخميس غير المنقول، إلا أنها ضعيفة السند.
حتى يصل إلينا، حتى يصل إلينا ظاهر في الأمور التي يمكن أن تصل إلينا.
حتى يصل إلينا خمسه.
ما الذي يصل خمسه للإمام؟
ممكن إخراج خمس الأرض بإخراج قيمة الخمس من الأرض، ممكن هذا. إلا إذا قلنا أن المتداول والمعروف في ذلك الزمان ماذا؟ تخميس نفس العين. إذا استظهرنا ذلك يكون صحيح الرواية هكذا. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. قد يقال إن وصول خمس الأرض أنه تخصيص خمس الأرض للإمام عليه السلام، وبذلك وصل الحق إلى الإمام عليه السلام، أن خمس الأرض أعطيت للإمام فيكون قد وصل الخمس إليه. ولا أقل من التشكيك إن لم نستظهر. لا يثبت. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، واتضح عدم تماميتها على المطلوب. الرواية الثانية صحيحة أبي سيار التي رواها عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك. الرواية طويلة. قال، ودققوا في الرواية، الرواية ناظرة إلى الغوص وليست ناظرة إلى الغنيمة، فيمكن دعوى اختصاص الرواية بالغوص أو بالأنفال التي هي للإمام عليه السلام. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، يعني جايني بس بالخمس؟ احنا الكل إلينا. يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. إذن أولا وفيه، أولا هذه الرواية تامة سندا، هذه الرواية صحيحة من ناحية السند. نعم
تقريب الاستدلال.
نعم تقريب الاستدلال. أخذنا أول شيء السند. ورد في الرواية عنوان أبو جعفر، وأبو جعفر كنية مشتركة، ولكن الظاهر من أبي جعفر في الرواية هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، بقرينة رواية سعد بن عبد الله الأشعري عنه وروايته عن الحسن بن محبوب. فالذي يروي كثيرا عن الحسن بن محبوب ويروي عنه سعد بن عبد الله هو أبو جعفر المراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. في الرواية تامة السند، لكن يبقى الكلام في دلالة الرواية. في الرواية أولا موردها الغوص وليس موردها الغنيمة، فهي أجنبية عن المدعى. وثانيا الرواية لعلها ناظرة إلى الأنفال، وأن جميع الأراضي للمعصوم عليه السلام. فإذا الرواية يمكن أن نستظهر منها ثلاثة أمور: الأمر الأول اختصاصها بخصوص الغوص، الأمر الثاني أنها ناظرة إلى أصل الملكية، فكما أن الله عز وجل يملك الأرض وما عليها فكذلك النبي والمعصوم عليه السلام يملك الأرض وما عليها بولايته عن الله تبارك وتعالى. الاستظهار الثالث أنها ناظرة إلى خصوص الأنفال والأراضي الموات التي مرجعها لمن أحياها، فإذا لم يحيها أحد فهي للمعصوم عليه السلام. إذن الرواية إما ناظرة إلى خصوص الغوص، هذا أولا، وإما ناظرة إلى ملكية جميع الأراضي لله والإمام سواء كانت مفتوحة عنوة أو غير ذلك، وهي الملكية التي منحها الله عز وجل لرسوله وأوصياء رسوله، هذا ثانيا، أو ناظرة إلى أن جميع الأراضي تكون ملكيتها بالإحياء بعدما كانت في الأصل مواتا، وإذا لم تحيى فهي للإمام عليه السلام. وسيأتي التطرق إلى هذه الرواية، رواية أبي سيار، صحيحة أبي سيار في روايات التحليل. روايات التحليل مالنا لشيعتنا. هذه الرواية رواية طويلة، في ذيل هذه الرواية هكذا يقول أبو سيار، ويمكن مراجعتها في الكافي، باب، لاحظ أين عنوانها المرحوم الكليني، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام. تعرفون أن الأبواب نصوص فتاوى، الجزء الأول صفحة 408، قال عمر بن يزيد، هذا الذي ينقل عن أبي سيار، فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. إذن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى روايات التحليل والتطيب، ما طيبه الإمام عليه السلام لشيعته. الرواية ورد فيها البحرين، لا بأس نقرأها عن البحرين في بعض النسخ. أبو سيار يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت البحرين، هذا على نسخة الكافي، ولكن ليس في التهذيب عنوان البحرين. يقول: فذكر الغوص وأنه أصاب 400,000 درهم، يعني من غوص البحرين من بلدنا، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال، لاحظ هذا المقطع: أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟ الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. الآن لاحظ الإضافة. قال أبو سياع: قلت له أنا أحمل إليك المال كله. بعد انكسر أبو سياع، قال أجيب لك الفلوس كلها. قلت له أنا أحمل إليك المال كله، هو جاي يفتخر أنه جايب الخمس. فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك من، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغيرة. إذن هذا نظر إلى روايات التحليل، يعني ما كان من الأنفال ومن مختصات الإمام عليه السلام في زمن الغيبة قد حللوه لشيعتهم فقط دون غيرهم. فإذن هذه نظرة لرواية الغوص، وكون الغوص من الأنفال، يعني هذه نظرة إلى روايات تحليل الأنفال للشيعة في آخر الزمان. إذن هذه الرواية لا يمكن المساعدة عليها. الرواية الثالثة والرابعة نخلصهم سريع حتى لا يطول بعد الباب. الرواية الثالثة: التمسك بإطلاق رواية أبي بصير، التمسك برواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء. ثم قال عليه السلام: والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، إلى نهاية الحديث. وفيه التمسك بذيل الرواية، فذيل الرواية يدل على أن المخمس هو خصوص المنقول. قال عليه السلام: من يصيبه فرجا كان أو مالا، والمراد بالفرج الأمة، والمال ما ينقل، فما يصاب من الأرض التي تفتح فرج أو مال. فالرواية ناظرة إلى خصوص المنقول وليست ناظرة إلى غير المنقول. لاحظ الرواية: والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، يعني ولا خمس يخمس من المنقول من الفرج أو المال. فالرواية ناظرة إلى خصوص المنقول، على أن هذه الرواية ضعيفة السند لجهالة حسن بن عبد الرحمن، فالرواية غير تامة سندا ودلالة. الرواية الخامسة والأخيرة: إطلاق رواية أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث. إذن الرواية مرسلة فيها رافع وإرسال، بعض أصحابنا تدل على الإرسال، رفع الحديث يدل أيضا على انقطاع السند. قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس، إلى نهاية الحديث. وفيه أولا: هذه الرواية مرسلة وضعيفة السند، فهي ساقطة سندا، وثانيا ليست تامة دلالة، إذ هي في مقام تعداد الأشياء التي يجب فيها الخمس الكنوز والمعادن والغوص والمغنم، فهي في مقام بيان ما يقاتل عليه، أصل ما يقاتل عليه، قالت والمغنم الذي يقاتل عليه، فهي ليس فيها إطلاق، لأن الإطلاق فرع كون المطلق في مقام البيان من هذه الجهة، والإمام عليه السلام في مقام بيان أصل ما يخمس فيه، فذكر المعادن والكنوز، فذكر الكنوز والمعادن والغوص والمغنم، فهو في مقام بيان أصل المغنم وليس في مقام تفصيل ما يغنم. إذن الرواية ليست تامة. إلى هنا اتضح أن الأدلة الثلاثة التي أقيمت على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة ليس بتام، فالآية لا إطلاق فيها بل يمكن التشكيك في إطلاقها، والإجماع ليس بتام ولم يثبت، والروايات الأربع ساقطة سندا في ثلاث منها، وبأجمعها أربعتها بأجمعها ليست تامة الدلالة. نعم يمكن تقوية دلالة رواية أبي بصير إلا أنها ليست تامة من ناحية السند. النتيجة الأدلة التي أقيمت على وجوب تخميس الغنيمة الغير المنقولة ليست تامة، ويقع الكلام في الأمر الثاني وهو الأدلة التي أقيمت على عدم وجوب تخميس الهدية المنقولة، وبعد ذلك نعمل الصناعة العلمية تحقيق المسألة في كيفية الجمع بين الأدلة التي قد يدعى أنها دالة على وجوب التخميس والأدلة التي قد يدعى أنها ليست دالة على غير على عدم وجوب التخميس. بيان أدلة عدم وجوب التخميس وتحقيق الحق في المسألة وأعمال الصناعة العلمية، البحث القادم عميق ودقيق، راجعوا تقرير السيد الخوئي رحمه الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.